بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سبق معنا ذكر مقدمة حول أهمية العلم النافع ولا سيما دراسة الفقه والأحكام الفقهية كذلك أيضا تكلمنا حول كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا هذا الكتاب لإمام من أئمة المسلمين ولحافظ من حفاظ الأمة. فمن هو عمدة الأحكام؟ لمن؟ نعم، عندك. نعم، للإمام أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد، عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي ثم الدمشقي. يا أبا العباس، المقدسي نسبة إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، والدمشقي نسبة إلى ماذا؟ عندك أحسنت، نسبة إلى دمشق وهي من بلاد الشام، وهي اليوم أكبر مدن سوريا، بل هي عاصمتها، هي عاصمتها. ومن حق المؤلف علينا أخذنا ترجمة مختصرة حول حياته وهكذا أيضا طلبه للعلم وهكذا أيضا المصنفات التي ألفها وهكذا أيضا الفتنة التي تعرض لها. وكم من العلماء يا إخوان من أوذوا وأبتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. أيضا تكلمنا حول بعض الجوانب الهامة في ترجمته رحمه الله كعبادته وعلمه وهكذا أيضا جوده وكرمه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وكان الختام بوفاته رحمه الله تعالى. وقلنا أنه توفي في يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بمقدمة مختصرة، قال رحمه الله تعالى عندنا بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا يا إخوان الغالب أنه من وضع النساخ الذين نسخوا الكتاب قبل أن يبدأوا بكلام المؤلف رحمه الله تعالى يذكر مثل هذا تعريفا بصاحب الكتاب، وإلا فهو ما سيقول عن نفسه الشيخ الحافظ تقي الدين إلى غير ذلك، وإنما هذا يعتبر من عمل بعض النساخ الذين نسخوا هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبين الموضوع، وقيل هي فصل الخطاب التي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام. قال: أما بعد، أي مهما يكن من شيء فبعد ماذا؟ فبعد حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مهما يكن من شيء فبعد حمده سبحانه والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. والبخاري وهكذا مسلم هم من حفاظ الأمة، بل هم يعتبرون في مقدمة الحفاظ، فالبخاري جبل الحفظ، وهكذا تلميذه الإمام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، وكتاباهما صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. وأيهما أرجح؟ وأيهما يقدم؟ صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ عندك، أحسنت، الجمهور على أن صحيح البخاري مقدم على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وشرط البخاري يا إخوان، شرط البخاري أشد من شرط مسلم، فالبخاري يشترط أن يلتقي التلميذ بشيخه مع إمكان السماع، بينما الإمام مسلم اكتفى بمجرد المعاصرة، أن يتعاصرا أي في زمن واحد مع إمكان أن يلتقي أحدهما بالآخر. والإمام مسلم يعتبر تلميذا للإمام البخاري، حتى قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قال لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. لكن الذي فاق به صحيح مسلم أو صحيح مسلم صحيح البخاري هو حسن الترتيب والتنسيق والتنسيق. ولهذا رجح بعض العلماء صحيح مسلم على صحيح البخاري كبعض المغاربة وغيرهم. قال فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، رجاء المنفعة. والمنفعة يا إخوان هي ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات. المنفعة والنفع يطلق على ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات، إلى الخيرات. قال رحمه الله تعالى قال وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه. ونسأل الله يا إخوان أن يجعلنا جميعا ممن ينالهم هذا الدعاء المبارك. قال وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. وظننا في المؤلف رحمه الله تعالى أنه أخلص في هذا العمل، أنه أخلص في هذا العمل. ودليل هذا أن الله عز وجل بارك في هذا الكتاب، فاهتم به العلماء وطلاب العلم، واهتم به العامة والخاصة. فما أعظم النفع الذي جعله الله في هذا الكتاب. وبدأ رحمه الله تعالى، بدأ هذا الكتاب بعد المقدمة بكتاب الطهارة، بكتاب الطهارة. وسبب البدء بكتاب الطهارة ماذا؟ أمران اثنان. الأمر الأول أن الطهارة تخلية من الأذى، الطهارة تخلية من الأذى. والأصل يا إخوان هو التخلية قبل ماذا؟ قبل التحلية. التخلية قبل التحلية. الأمر الثاني أن الطهارة تعتبر مفتاحا للصلاة، والصلاة تعتبر آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد الشهادتين. ولذا ماذا يبدأ الفقهاء وهكذا المحدثون غالبا بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. وهكذا أيضا بدأ رحمه الله تعالى بالطهارة لأن ما بعده متعلق به وهو الصلاة. فالطهارة وسيلة والصلاة تعتبر غاية، الطهارة وسيلة والصلاة تعتبر غاية. وقوله رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، قوله كتاب كما ذكر العلماء أنه على وزن فعال، فهو بمعنى مفعول أي مكتوب، يعني هذا مكتوب في بيان جملة من الأحاديث والأبواب المتعلقة بالطهارة. وكما سبق معكم في دروس ماضية أن مادة كتب مدارها على الجمع، مدارها على الجمع. وماذا سمي الكتاب كتابا؟ لجمعه الحروف والكلمات والجمل والجمل، فلأجل ذلك سمي الكتاب كتابا، سمي الكتاب كتابا. وأما في اصطلاح العلماء فالكتاب هو ما خط في القرطاس لإبلاغ الغير، ما خط في القرطاس لإبلاغ الغير. واستعمل العلماء الكتاب فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، كما ذكر ذلك العلامة البسام رحمه الله تعالى. والطهارة في اللغة يا إخوان هي بمعنى النظافة والنزاهة، الطهارة في اللغة هي بمعنى النظافة والنزاهة من الأقدار والأدناس والأدناس. وأما في الاصطلاح فالطهارة تشمل أمرين اثنين: الأول رفع الحدث، والثاني إزالة النجس. الطهارة في اصطلاح العلماء تشمل أمرين اثنين: الأمر الأول قالوا رفع الحدث، رفع الحدث، والحدث على نوعين يا أبا الفاروق، الحدث على نوعين، ما هما؟ حدث أكبر وحدث أصغر. نعم عندك يا أخي. الحدث الأكبر ما هو؟ الحدث الأكبر، أحسنت، الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل، كالاحتلام ونزول المني والجماع وغيرهما. والحدث الأصغر، الحدث الأصغر يحتاج له إلى ماذا؟ إلى طالب، طالب صغير. نعم، فمن يقول أنا منكم؟ أنت مع الصغار أو مع الكبار؟ طيب الحدث الأصغر ما هو عندك؟ حدث أصغر، أنت معهم؟ تفضل، عندك يحتاج إلى ماذا؟ أحسنت، الحدث الأصغر هو ما يوجب الوضوء، ما يوجب الوضوء، مثل ماذا؟ بول، غائط، نوم، إلى آخره، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. إذن رفع الحدث وإزالة النجس، وإزالة النجس. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب 13 حديثا، 13 حديثا. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ف فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث يا إخوان الذي استفتح به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب يعتبر حديثا عظيما من الأحاديث التي مدار الإسلام عليها وقد استفتح البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بهذا الحديث، بل وذكره في 7 مواضع من صحيحه، وهكذا فعل غيره من أهل العلم. والأئمة رحمة الله عليهم لهم كلام كثير في تعظيم قدر هذا الحديث، فمن ذلكم ما ذكره الإمام أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، قال: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث وهكذا قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، قال: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب بل ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يدخل في 70 بابا وكثر النقل عن جماعات من الأئمة أنهم يعتبرون هذا الحديث ثلث العلم ولماذا يا إخوان العلماء يستفتحون كتبهم بهذا الحديث؟ تنبيها على أمر عظيم. ما هو هذا الأمر يا أبا عبد الرحمن؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. التنبيه على ماذا؟ نعم، العناية بالقلوب، وماذا؟ نعم يا أبا عبد الرحمن، أحسنت، وهي الإخلاص، أن العمل يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، والنية المقصود بها الإخلاص، فلا يقبل العمل إلا بشرطين، عندك، أحسنت، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وربنا عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إخلاص لله عز وجل. فلأجل هذا نجد أن كثيرا من أهل العلم يبدأون هذه الكتب بحديث الأعمال بالنيات. صحابي هذا الحديث هو عمر ابن الخطاب العدوي، أي من بني عدي القرشي. ما كنيته؟ نعم، أبو حفص. وما معنى الحفص في اللغة؟ أبو حفص، إيش حفص هذا؟ نعم يا أبا سالم، حفص طايع معنا، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، نعم لا يصح، لكن المعنى صحيح. ما معنى حفص؟ نعم يا أبا أحمد، ما رفعت يدك، إذن السؤال عندك لا بأس. يا أبا عبد الله،
قد رأيته؟
طيب نعم عندك، من عندك أو نظرت؟ أحسنت. الحفص كما ذكر أهل اللغة هو اسم من أسماء الأسد، اسم من أسماء الأسد. وهل عند عمر ولد يقال له حفص؟ عمر هل عنده ولد اسمه حفص؟ ماذا عنده؟ ماذا عنده؟ أنا أسمع. عبد الرحمن عندك بنت اسمها حفصة، أحسنتم، عنده بنت اسمها حفصة. ولهذا يا إخوان في باب الكنى ليس شرطا أن يكون عند الشخص ولدا بهذا الاسم، بهذا الاسم، فيجوز أن يتكنى الشخص بكنية ولو كان صغيرا، ولو لم يتزوج، ولو لم ينجب. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين كانت كنيتها أم عبد الله، وليس عندها عبد الله، وليس عندها عبد الله. والكلام يا إخوان عن عمر يطول، عن عمر يطول، لكن ماذا، ليس هذا موضعه، لكن يكفينا أن نعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق، ولقب بالفاروق، لقب، نعم أحسنت، يعني فرق الله به بين الحق والباطل. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اهدي أحب الرجلين إليك، عمرو ابن هشام أو عمر ابن الخطاب. من عمرو ابن هشام هذا؟ أحسنت، أبو جهل، فكان أحب الرجلين إلى الله عز وجل هو عمر رضي الله تعالى عنه، وكان محدثا أي ملهما، ونزل القرآن في تأييد قوله في عدة مواضع، منها: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أيضا آية، نعم الحجاب، أيضا أخذه، نعم على من؟ نعم أسار بدر، نعم حكمه في أسار بدر، وهكذا أيضا، وهكذا نعم عسى ربه إن طلقهن، عسى ربه إن طلقهن، طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. عمر دخل على ابنته حفصة وقال لها هذا، فنزل القرآن بتأييد قول عمر رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، إلى آخر ما يذكر في ترجمته رحمه الله رضي الله تعالى عنه. طيب نعم. أحسنت، نعم أحسنت. هذا الحديث يا إخوان على شهرته بين العامة والخاصة، إلا أنه حديث غريب. كيف غريب؟ أي رواه راو واحد، فلم يصح إلا عن عمر، جاء عن غيره لكنه لم يصح. وروى هذا الحديث عن عمر علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه إلا علقمة. وروى عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يروه غير محمد ابن إبراهيم. وروى عن محمد ابن إبراهيم التيمي يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم عن يحيى اشتهر وتواتر هذا الحديث، قيل رواه عن يحيى ابن سعيد أكثر من 200 راو، أكثر من 200 راو. يأتي معنا الكلام حول التعليق على هذا الحديث وما بعده من أحاديث الباب إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.